عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
البحث الجديد: متى يحكم بالحيض؟ الفتوى الأولى أن المرأة إذا كانت ذات عادة. قال العلماء في فتاواهم أنها تتحيض بمجرد رؤية الدم إذا كان الدم بصفات الحيض. فالدم إذا كان بصفات الحيض وكانت المرأة ذات عادة، يعني ليست مبتدئة ليست مضطربة، فبمجرد أن ترى الدم تبني على أنه ماذا؟ تبني على أنه دم حيض. فإذا استمر إلى 3 أيام فهو حيض، وإذا لم يستمر تقضي ما فاتها من أعمال. إذن المرأة تتحيض بمجرد رؤية الدم، والدليل على ذلك، الدليل على أنها تتحيض بمجرد رؤية الدم، أن المرأة عندما ذكرنا سابقا في تعريف دم الحيض هو الدم الحار العبيض الذي يخرج بحرقة. إذن هذا الكلام بإطلاقه ينطبق على المرأة التي ترى الدم وكان الدم بصفات الحيض. ينطبق هذا الإطلاق على هذا الفرد لما ينطبق؟ ينطبق. إذن هذا الدم من خلال هذه من خلال هذا التعريف، الدم دم الحيض هو الدم الذي يكون أحمرا أسودا عبيطا يخرج بحرقة، وهذه المرأة بمجرد أن ترى الدم نحكم على الدم بأنه دم حيض. فنتمسك بهذا الإطلاق. إذن إذا كانت هذه المرأة ذات عادة فالكلام يكون ماذا؟ الكلام يكون واضحا، لأنه كان بصفات ماذا؟ لأنه كان بصفات الحيض. هنا نقول المرأة في اليوم الأول جاءها الدم، إذا جاءها الدم في اليوم الأول أنت ايش قلت بالنسبة إلى ذات العادة؟ يكون دم حيضا، تمسكا بإطلاق القول أنه دم الحيض، الدم الأسود الحار العبيط الذي يخرج بحرقة. وزين تقطع أعمالها لو ما تقطع أعمالها العبادية؟ تقطع أعمالها العبادية. سؤال زين، أنتم سابقا قلوا ياي مو قلتوا أن أقل الحيض 3 أيام؟ وهذه المرأة كم يوم رأت الدم؟
يوم واحد.
إذن هي في اليوم الأول تبقى شاكة في استمرار الدم، يتولد عندها شك في استمرار الدم. أخوان لو ما يتولد عندها شك فماذا نصنع؟ إذن هي شاكة، هي متيقنة أنه هذا دم حيضا. لو شاك أنه دم حيضا
شاك.
فإذا شاك ليش تقطع أعمالها؟
عادتها.
لا مو أنت قلت أقل الحيض 3 أيام. أنت ماذا قلت؟ بمجرد أن ترى الدم
تقطع
عبادتها، بينما أقل الحيض بلا ريب 3 أيام. إذن شنو اللي يبرر لها أنها تقطع العبادة 3 أيام؟ فهي شاكة، لا شاكة بلا ريب. بلا ريب عندها ماذا؟
شك.
عندها شك. فما الذي يبرر لها أن تقطع عبادتها مع أنه إحنا الثابت عندنا هو واحد شينا قلنا أقل الحيض 3 أيام بينما هي من اليوم الأول تركت العبادات لو ما تركت. إذن لابد أن نستعين بشيء آخر. لا
ترك الحائض
بالاستصحاب الاستقبالي. لابد أن نستعين بمن؟ بالاستصحاب الاستقبالي. واضح لو أعيد؟
نعم نعم.
إذن نحن لا نضمن استمرار الدم، فإذا كنا لا نضمن استمرار الدم فهنا لابد أن نستعين بالاستصحاب الاستقبالي. الاستصحاب الاستقبالي إخوان هو قسم من أقسام الاستصحاب، وهو أن يكون زمان اليقين فعليا الآن وزمان الشك استقباليا، وزمان الشك استقباليا. فهي الآن عندها يقين بأنه دم حيضا لو ما عندها يقين، لا عندها يقين بأنه هذا دم حيضا، لكنه بالنسبة إلى اليومين القادمين عندها شك. فإذا استصحابها إذا تريد تجري شنو؟
أنه سوف يستمر
في الاستقبال، لا الآن تريد تجري الاستصحاب ولا في الزمن الماضي. يعني لا الاستصحاب القهقرائي، هسه خود 3 أنواع صارت عندنا الاستصحاب، استصحاب فعلي، استصحاب قهقرائي، الآن الاستصحاب الاستقبالي. لا مو يدخل تحت الإطلاق، مو يدخل تحت مواصفات الحيض. شنو تعريف دم الحيض؟ دم أسود حار يخرج بحرقة، وهذا دم أسود حار بمواصفات دم الحيض. الآن هي متيقنة هذا دم حيض، بس أنت قلت شنو؟ أقل الحيض 3 أيام، عدها ضمان يستمر الدم إلى اليوم الثاني والثالث لو ما عدها ضمان. ما عدها ضمان، إذن تبقى شاكة الآن لو شكها شك استقبالي.
استقبالي
شك استقبالي، الفكرة صارت واقعة. زين، نقول لم يتعرض لهذا الاستصحاب أو لهذا النوع من الاستصحاب إلا الميرزا النائيني رحمه الله في بحث المقدمة المفوتة، لأنه نسب عدم جريان الاستصحاب الاستقبالي إلى صاحب الجواهر. والاستصحاب الاستقبالي كما ذكرنا قبل قليل، كما ذكرنا قبل قليل نريد من خلاله إسراء حالة اليقين الثابتة فعلا إلى حالة الشك الثابتة في الزمان القادم. ذهب الأعلام إلى حجية هذا الاستصحاب، ودليلهم على حجية هذا الاستصحاب هو قول الإمام سلام الله تعالى عليه: لا تنقض اليقين بالشك. وهذا الحديث حديث مطلق،
مطلق لم يقل،
لا فرق فيه بين أن يكون اليقين والشك سابق لاحق متقدم متأخر أو فعلي. إذن الحديث مطلق لا مو مطلق؟
مطلق.
فإذن يشمل موردنا الذي يكون فيه الشك استقباليا واليقين فعليا. فإذن عندنا دليل على حجية الاستصحاب الاستقبالي. نعم، ذهب شريف العلماء إلى أن أدلة الاستصحاب لا تشمله، لأن الدليل ليس مطلقا من ناحيته، بمعنى أن الدليل لا يكون شاملا للشك الاستقبالي، لأنه بالنسبة إلى الرواية فرضت لا تنقض اليقين، لا تنقض ماذا؟ اليقين. فافترضت الرواية أن اليقين ماذا؟ متقدم، ثم نشك، فشكنا ماذا يكون؟ يكون فعليا مو استقباليا، بأن يكون اليقين في زمان سابق والآن نشك، بينما أنت ماذا تقول؟ الآن يقيننا وشكنا ماذا؟ استقبالي. والرواية ماذا قالت؟ لا تنقض اليقين. شنو معناه لا تنقض اليقين؟ يعني الآن لا تنقض يقينك الذي كان موجودا عندك سابقا. فإذن الرواية، إذن الرواية تكون شاملة للاستصحاب الاستقبالي لما تكون شاملة؟ لا تكون شاملة للاستصحاب الاستقبالي. لماذا لا تكون شاملة للاستصحاب الاستقبالي؟ لأن صبرا، لأن عنوان النقض لا يكون موجودا في موردنا، يعني مورد الاستصحاب الاستقبالي، لأن الرواية افترضت وجود نقض، قلت لك الرواية لا تنقض اليقين. أما إذا كان اليقين فعليا والشك استقباليا ماكو نقض. هذا كلام من؟
شريف العلماء.
شريف العلماء. نعم اتفق العلماء، هسا هذا كلام يكون آخرا بالنسبة إلى الإشكال على، يعني ما أريد ندخل أو ما أريد نوسع البحث أكثر في هذا المجال. إذن البعض ذكر هذا الكلام، الآن نقول نحتاج إلى، بعد أن بينا الدليل، الآن نحتاج إلى مجموعة من الأمثلة. المثال الأول، المثال الأول كله راح يكون بالنسبة لمن؟ إلى الاستصحاب الاستقبالي. زيد مدين لخالد، وكان قادرا على وفاء الدين، ولكن زيدا شك في قدرته على الوفاء إلى نهار الغد. هو الآن اقترض لمو الآن؟ وانت ما معقولة تقترض وانت لست قادرا على الوفاء. اذا تقترض وتقول ان شاء الله بالمستقبل انا اوفيك، اذا القدرة صارت قدرة شنو؟ استقبالية. فهو شك هنا، فهنا قال العلماء يستصحب القدرة، يستصحب القدرة لمن؟ للزمان الاستقبالي، للزمان الاستقبالي. مثال آخر نقول بالنسبة إلى أن الإنسان إذا علم بطهارة ثوبه فعلا وشك في بقائه على الطهارة إلى اليوم القادم، فهنا كذلك قال العلماء يستصحب ماذا؟ طهارة الثوب ليثبتها إلى الزمان القادم. مثال آخر، جواز البدار لذوي الأعذار، فمن كان معذورا ولم تمكنه الطهارة المائية أول الوقت وشك في بقاء عذره، إذن هو الآن معذور لو ما معذور من الطهارة المائية؟ معذور، ما عنده مي. فمن كان معذورا وشك في بقاء عذره إلى آخر الوقت، شنو يبقى؟ ينتظر إلى أن يحصل ماء بالمستقبل؟ لو الآن يتيمم ويصلي، ليش تيممت وليش صليت؟ وصليت بطهارة ترابية. زين، شنو الموجود عندك الآن؟ يقين بأنك معذور ما عندك مي، ويوجد عندك شك إلى آخر الوقت، يعني من ساعة 12 إلى ساعة 6 مثلا، أنت شاك لو تحصل مي لو ما تحصل مي، أنت شاك لو يرتفع عذرك لو ما يرتفع عذرك. هنا ماذا قال العلماء؟ يستصحب بقاء عذره إلى آخر الوقت. فإذا استصحاب العذر جوز لك ماذا أخوان؟ أن تتيمم الآن وتصلي. واضح إلى هنا؟ نعود إلى هذه المثال الأخير اللي هو محله نقدر نقول المرأة ذات العادة ترى الدم في اليوم الأول بصفات الحيض، فهنا كذلك تستصحب إلى اليومين القادمين. شوي خلينا نرجع للأدلة على هذا الاستصحاب، باعتبار أول من أشار إليه منه المرزا النائيني، والمرزا النائيني أستاذ السيد الخوئي، يعني المسألة موجودة في كتب القدماء لو ما موجودة في كتب القدماء. أول من أشار إليه هو المرزا النائيني. شوي خلنا نوقف عند الأدلة. الآن هو يقول المرزا النائيني، يقول صاحب الجواهر أنكر وجود استصحاب اسمها الاستصحاب الاستقبالي، وبينا المراد من الاستصحاب الاستقبالي. هنا لابد أن نقف عند الدليل الذي جوز للمرزا النائيني أن يذهب إلى صحة ماذا؟ إلى صحة هذا الاستصحاب. يقول المرزا النائيني عندما نعود إلى الدليل الذي دل على حجية الاستصحاب نجد فيه تعليلا، نجد فيه ماذا؟ تعليلا. الإمام ماذا يقول؟ لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت. هنا بالنسبة إلى هذا التعليل تمسك به من؟
نائن.
لا، صاحب الجواهر يعلل. صاحب الجواهر يقول واضح بالنسبة إلى هذا الدليل وأمثال هذه الدليل وأمثال هذه التعابير، أمثال هذه التعابير ماذا تفترض؟ تفترض لابد من اتصال زمان الشك مع زمان اليقين، زمان الشك مع زمان اليقين. أخوان أرجو التركيز. التعليل ماذا يقول؟ لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم الاستصحاب الطبيعي، أنت سابقا عندك علم لو ما عندك علم؟ عندك علم، وهذا علمك يستمر 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 إلى الآن، الآن شككت. إذن اتصل الزمانان، زمان اليقين مع زمان الشك لو ما اتصلت؟ اتصل الزمانان، زمان اليقين مع زمان الشك. صاحب الجواهر يقول بالنسبة إلى الزمانين لا بد من اتصالهما. سؤال والجواب عليكم، زمان اليقين مع زمان الشك الاستقبالي أكو اتصال لو ماكو اتصال؟ أكو اتصال لو ماكو اتصال؟ ماكو اتصال بلا ريب. الاتصال امتى راح يصير؟ بالاستقبال، صح لو صحيح؟ أما الآن ماكو اتصال، الآن فقط عندك شنو؟ لا يقين. الآن فقط عندك يقين، والشك استقباليا. فإذا تريد أن تجري اليقين علما إلى حالة اليوم الثاني والثالث، أما الآن ما عندك شك. ولذلك نقول اليقين يكون فعليا والشك ماذا؟ استقباليا. من هنا طبعا كذلك بعض الأعلام ذهبوا إلى ما ذهب إليه صاحب الجواهر بأن الاستصحاب الاستقبالي يوجد فيه ماذا؟
حاضر بالزمان،
يوجد فيه فاصل ما بين زمان اليقين وزمان الشك. فكرة صارت واضحة؟ زين، شنو ردكم على هذا الكلام؟ ما هو ردكم على هذا الكلام؟ نقول ردنا على هذا الكلام أن الحديث مطلق، لا تنقض اليقين بالشك، مطلق لا مو مطلق، فنتمسك بمن بإطلاقه لتصحيح كل استصحاب سواء كان فعليا أو كان استقباليا. واضح إلى هنا؟ واضح؟ زين. الآن نقول أنت قبل قليل ماذا قلت؟ أننا نتمسك بإطلاق، قلوا ياي، بإطلاق كل دم أحمر عبيط يخرج بحرقة والمرأة ذات العادة إذا رأت الدم بهذه المواصفات نتمسك بمن؟ بإطلاق قول الإمام. الإمام مو هو عرف الدم دم الحيض، هو الدم الأحمر العبيط الذي مو الإمام عرف هذا، وتمسكنا بإطلاق كلام الإمام لإثبات أن هذا الدم دم ماذا؟ دم حيض. إذن دليلك شنو؟ عبر بتعبير آخر، دليل اجتهادي، دليل محرز. أنت عندك رواية مطلقة أو مو مطلقة؟
مطلقة.
وتنطبق هذه الرواية بإطلاقها على هذه المرأة التي رأت الدم وهي كانت ذات عادة. بعد كلام والجواب عليكم، بعد نحتاج نروح للدليل الفقاهتي للاستصحاب لو ما نحتاج؟ ما نحتاج. فكرة صارت واضحة؟ فماكو. زين نقرأ أخوان. أما تحيض ذات العادة إذا رأته بالصفات فلإطلاق ما دل على أن دم الحيض حار أسود عبيط يخرج بحرقة للمرئي في العادة وغيرها، يعني سواء جاء الدم في أيام العادة أو جاء الدم في غير أيام العادة. إذن نحكم بأنه حيض لما نحكم؟
نحكم
بأنه حيض، ومع الشك في استمرار ثلاثا يحكم بذلك للاستصحاب الاستقبالي. إذن حاجتنا إلى الاستصحاب وين راح تكون؟ مستقبلا. الآن نحن متيقنون على أنه دم حيض، لكنه أنتم قلتم أن أقل الحيض ثلاثة أيام، فإذا يوجد عندي شك استقبالي. بالاستصحاب الاستقبالي، تبني المرأة على أن هذا الدم دم حيض. إذن هي الآن تبني على أنه دم حيض مع أنه أقل الحيض شقد؟
ثلاثة.
إذن من الذي جوز لها أنها تحكم يقينا بأن هذا دم حيض؟ الاستصحاب الاستقبالي. هذه يا فتوى الفتوى الأولى. الفتوى الثانية، أن المرأة إذا رأت الدم وتحيضت المرأة، ولكن هذه المرأة صاحبة العادة ترى الدم ورأت الدم في أيام عادتها، ولكنه للأسف لم يكن بتلك بصفات الحي، مثلا كان باردا، مثلا كان أصفرا، فهنا ماذا نحكم على دم هذه المرأة؟ هل نحكم بأنه دم حيض أو لا نحكم عليه بأنه دم حيض مع أن هذا الدم جاء في أيام عادتها؟ مثلا عادتها تبدي في اليوم الأول من الشهر الهلالي، وجاء الدم في اليوم الأول من الشهر الهلالي ولكن الدم لم يكن محافظا على صفاته، فهل نحكم بأنه دم حيض أو لا؟ هسل هاي الأولاد نسميه دم استحاضة، دم مدري شنو، ما لنا علاقة. المهم الأحكام تترتب على دم الحيض. يقول المصنف بالنسبة إلى هذه المرأة، ما دام جاء الدم في أيام عادتها فنحكم على هذا الدم بأنه دم وإن لم يكن. المهم هو شنو؟ ما هو دليلك؟ ما هو المستند؟ نقرأ أخواني من الكتاب. سألت محمد بن مسلم، سألت أبا عبد الله سلام الله تعالى عليه عن المرأة، كمل، ترى الصفرة في أيامها. يعني شنو ترى الصفرة؟ يعني الدم الأصفر. فقال لا تصلي حتى تنقضي أيامها. قال لا تصلي حتى تنقضي ماذا؟ إذن الإمام جعله دم حيض لو مو دم حيض؟ لأن هذا الدم كان في أيام في أيام عادتها، فنحكم على هذا الدم بأنه دم حيضين. زين، هاي الرواية أخوان صحيحة محمد ابن مسلم. هذه الرواية ذكرها الشيخ الكليني في الجزء الثالث من الكافي صفحة 78 الحديث الأول، شوي ساعدوني، علي ابن إبراهيم، السند علي ابن إبراهيم عن أبيه، كمل، ومحمد ابن مسلم، عفوا، ومحمد ابن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم.
طريقين للكلين.
أحسنت. وين يتحدون؟
بحماد.
يتحدون بحماد. راح أقرأ السند بقراءتين. علي ابن إبراهيم عن أبيه، خلاص، عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم. هذا يا طريق. الطريق الثاني الكليني عن محمد ابن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم. محمد ابن إسماعيل ترجمناه مفصلا وقلنا أو انتهينا إلى أنه ماذا؟ إلى أنه ثقة، باعتبار أن اكثار الكلين مثلا أو أنه شيخ إجازتين أو وقع في أسانيد كامل الزيارات أو أن الشيخ الكليني. الطريق الثاني قروا لي يا أخوان، محمد ابن إسماعيل يعني الكليني عن محمد ابن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن حماد. بهذا الطريق الكليني له طريق صحيح إلى الفضل ابن شاذان من دون المرور بمحمد ابن مسلم. فإذا على كل حال، عفوا، محمد ابن إسماعيل، إذا على كل حال سواء كان محمد ابن إسماعيل ثقة أو لم يكن ثقة، فإذا هذا الطريق يكون ماذا؟ يكون مقبولا معتبرا. لا مو صحيحا، إذا تقول صحيح يكون محمد ابن إسماعيل يكون صحيح ثقة، نقول معتبر. الثاني ها؟
من أبو ثاقتي.
من هو؟ قلنا لو قلنا وهذن الوجوه يعني مو كلها تبني على شيخوخة الإجازة. صحيح، نحن بنينا على شيخوخة الإجازة وأنها كافية في توثيق أما مو كل يذهب
بس مصنف يذهب.
زين، هذه هي الفتوى الثانية. الفتوى الثالثة، الفتوى الثالثة بالنسبة إلى المرأة التي رأت الدم وهي صاحبة عادة، ولكن الفتوى الأولى كنا ماذا نفترض؟ أن الدم جاء في اليوم الأول وعندنا مشكلة في اليومين القادمين. الفتوى الثانية أن هذه المرأة جاءها الدم في يومها لكنه كان فاقدا علما للصفات. الفتوى الثالثة، فرض كلامنا أن المرأة تأتي إليها عادتها في اليوم الأول من الشهر الهلالي لكنه للأسف جاء في اليوم 28 من الشهر السابق، يعني جاءها قبل ماذا؟ قبل يومين، وكان هذا الدم بالصفات، وكان هذا الدم ماذا؟ بالصفات. فهل يحكم على هذا الدم بأنه دم حيضين مع أنه فقد شيئا وهو ماذا؟ أنه كان متقدما، لا بصفات الحيض لكنه كان متقدما بيومين. هنا المصنف يقول لابد أن نعود إلى الدليل لنرى. نقرأ أخوان الرواية وهي موثقة أبي بصير، أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة ترى الصفرة، فقال: إن كان قبل الحيض بيومين فهو من من؟ فهو من الحيض. إذن من ناحية الفتوى صارت واضحة المسألة، ومن ناحية الدليل هم الكلام شنو؟ واضح. فإذن هذه الموثقة التي ذكرها الكليني في الجزء الثالث صفحة 78 الحديث الثاني، علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغير عن إسحاق بن عمار الصاباط عن أبي بصير عن أبي عبد الله. أبو بصير تقدم إما يحيى بن القاسم أو ليث بن البختري، وكلاهم ثقة. إسحاق بن عمار ثقة لكنه فطحي، وعبد الله بن المغيرة قلنا ماذا؟ ثقة ثقة. فالسند ليس بجديد وإنما تقدم سابقا. خلصنا على مستوى الفتوى. قبل أن ندخل في الرواية أو في الفتوى الرابعة، السيد الخوئي عنده كلام لطيف وجميل وفيه تحقيق رحمة الله عليه. يقول هذه الرواية، أرجو التركيز أخوان، إذا نعيد قراءتها إيش قال الإمام: في المرأة ترى الصفرة إن كان قبل الحيض بيومين فهو من ماذا؟ فهو من الحيض. فيقف السيد الخوئي رحمه الله عند كلمة بيومين، كلمة
بيومين،
يذكر هذا الكلام في التنقيح في الجزء السابع صفحة 179. يقول السيد الخوئي: توجد روايات أن الصفرة قبل الحيض من الحيض من غير تقييد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين. إذا بقينا عفوا سألت تكتبون كلام السيد الخوي، إذا بقينا وين الرواية؟ إذا المرأة رأت الدم قبل 3 أيام من أيام حيضها، على هاي الرواية موثقة أبي بصير نحكم عليه، نحكم عليه بأنه دم حيض ولا مو دم حيض؟ لا ما نحكم عليه
بدم حيض، نقيد
الإمام قيد بيومين،
مو
الإمام قيد بيومين. السيد الخوئي رحمه الله يقول يا بحنا عندنا روايات متعددة
لم تقيد،
وهذه الروايات المتعددة مطلقة. نكتب أخوان، يقول عدة روايات منها يعني لم تقيد بيوم أو يومين: ما رواه علي بن أبي حمزة سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة، فقال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد الحيض فليس من الحيض. قيد الإمام بيوم بيومين؟ ما قيد. إيش قال الإمام سلام الله تعالى عليه؟ ما كان قبل زين شنو هذا؟ ما كان يوم، يومين،
ثلاثة،
أربعة، ما ندري. فيقول السيد الخوئي هذه الروايات مطلقة، وعندنا هذه الرواية التي هي موثقة أبي بصير شنو؟
مقيد
بيومين. بعد واضح الجواب عليكم؟
بعد ذاك عام هذا قيد.
فنلاحظ قواعد الجمع العرفي. يقول السيد الخوئي القاعدة تقتضي تقييد المطلقات بالمقيدات أو المقيدات، وحمل ما قبل الحيض على ما قبله بيوم أو يومين، فلا يكون ما تراه المرأة من الصفرة قبل حيضها بثلاثة أيام يكون ماذا؟ يكون حيضا. إلى هنا كافي من كلام السيد الخوئي رحمه الله. اللي يحب يراجع أنطيناكم إحنا المصدر. واضح إلى هنا؟ الفتوى الرابعة، 5 دقائق عندنا. ما بيها شيء. المبتدئة من هي؟ التي ترى الدم أول مرة. المضطربة من هي؟ هي التي تعريفها هي التي لم تستقر لها عادة لا عددا ولا أو وقتا فقط، ويعبر عنها بأنها نسيت الوقت أو نسيت العدد، وتسمى عند الفقهاء بالمتحيرة، تعبير لطيف، لأنها متحيرة لتحيرها في نفسها أو المحيرة للفقيه في أمرها، الفقيه محتار بها. فالتي المضطربة صدق متعبة، هم متعبة النفسة مسكينة هي، وهم الفقيه محتار زين. المبتدئة حكمها أن تعود إلى التمييز، فما كان من الدم بصفات الحيض فهو حيض، نعم شوية ها نضم إليه الاستصحاب الاستقبالي، فإذا استمر فهو دم حيض، وإذا لم يستمر فتقضي ما فاتها. وأما المضطربة فهي تعود إلى التمييز لإطلاق الأدلة، كل ما كان حارا أسود فهو حيض، نعم تضم كذلك الاستصحاب ماذا؟ الاستقبالي. نقرأ الفتوى الرابعة، يقول: وأما تحيض المبتدئ والمضطربة بالقيد المذكور، يا قيد، كل دم أحمر يخرج بحرقة عبيط هذا دم حيض، فلإطلاق ما دل على أن دم الحيض حار أسود منضمن إلى الاستصحاب الاستقبالي. نقرأ الفتوى: متى يحكم بالحيض وتتحيض المرأة بمجرد رؤية الدم؟ إذا كان الدم بالصفات أو في العادة أو قبلها بيوم أو يومين. إذن في هذه الموارد كلها يحكم بتحيضها. والمبتدئة التي تراه أول مرة، والمضطربة التي لم تستقر لها عادة، نحكم أو تحكم عليها عليه على الدم بذلك بشرط الصفات، يعني بذلك يعني بأنه دم حيض، لكن بشرط ماذا؟ بشرط الصفات، فيدخل تحت القاعدة العامة، كل دم أحمر حار عبيط يخرج بحرقة، إذا كان دم بهذه الصفات المضطربة والمبتدئة تحكم على هذا الدم بأنه دم حيض، وإلا اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.